بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى حد الآن استعرضنا الأدلة العامة الدالة على وجوب الخمس على وجه الإجمال، وتكلمنا حول عدم اختصاص الخمس وجوب الخمس بغنائم الحرب رغم وجود رواية صحيحة السند تدل على حصر الخمس بغنائم الحرب، ولكن قلنا يقع التعارف بين هذه الرواية وهي صحيحة عبد الله بن سنان وبين الروايات الأخرى الدالة على وجوب الخمس في أمور أخرى غير الغنائم، وذكرنا وجوها كثيرة لعلاج هذا التعارف، وقبلنا الوجه الذي اختاره السيد الهاشمي بعد تكميله بأحد وجهين كما ذكرنا بالأمس. كملنا الوجه الذي اختاره السيد الهاشمي وكملناه بإحدى صورتين، وقلنا يبدو بأنه يمكن الاعتماد على هذا الوجه بعد تكميله لعلاج التعارض. الآن لأجل بحث باقي الخصوصيات التي وردت في المتن نعقد البحث في جهات عديدة. في المتن ما أعرف أنا جايب المتن وياي أو لا، على كل حال في المتن أكو كلام حول أنه وجوب الغنيمة فيما يجب فيها الخمس وهي سبعة أشياء: الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهران، الحرب فيما إذا وقعت مع الكفار، والخصوصيات الأخرى جاء في المتن أنه بعد بالمقاتلة الغنائم التي تؤخذ بالقتال لا بالغيلة مثلا أو السرقة أو ما شابه، بشرط أن يكون بإذن الإمام، هذا هم قيد آخر من غير فرق، هذه قيدان ثم يوجد تعميمان، يوجد قيدان وتعميمان. القيدان هما أولا أن يكون بالقتال لا بمثل السرقة ونحوها، وثانيا أن يكون بإذن، يكون الحرب والقتال بإذن الإمام أو بإذن ولي الأمر في كل زمان بحسبه، هذان قيدان. وأكو تعميمان يذكرهما المتن من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه، هذا تعميم. وتعميم الآخر والمنقول وغيره، المنقول كالأموال المنقولة وغير المنقول، يبدو يقصد الأراضي والأشجار وما شابه، كالأراضي أو هم يصلح كالأراضي والأشجار ونحوها. لأجل استيعاب البحث لكل هذه الخصوصيات نعقد عدة جهات للبحث. الجهة الأولى في تفصيل الكلام في المال المأخوذ من دار الحرب، أي مال من الأموال المأخوذة من دار الحرب عليكم السلام ورحمة الله، أي مال من الأموال المأخوذة من دار الحرب بالقتال يتعلق به الخمس، هذه التعميمات صحيحة أو لا، وغير ذلك من بحث إن شاء الله تحت هذا العنوان. والجهة الثانية في أن أي حرب هي الحرب التي تؤخذ فيها الأموال ويتعلق الخمس بغنائمها كل حربين أو لا حرب مقيد بقيود معينة. والجهة الثالثة سنتكلم في من يؤخذ منه المال. هذه الجهة الثالثة تكلم عنها أستاذنا الشهيد بأسطر، وما لم يعقد بحثا مفصلا في هذه الجهة الثالثة، إن شاء الله سنبحث ذلك ولو بالمقدار الذي بحثه السيد الشهيد لربما ولا ربما نفصل أكثر. والجهة الرابعة في كيفية الأخذ، كيفية أخذ المال أو كيفية أخذ الخمسة، هذا إن شاء الله في موضع عيسى نلحظ أنه ماذا يقصد بذلك. المهم أستاذنا الشهيد عقد هذه الجهات الأربعة، إحنا نتبع أستاذنا في ذلك، نعقد هذه الجهات الأربعة. الجهة الأولى في المال المأخوذ من دار الحرب، هل أن كل مال يؤخذ من دار الحرب يتعلق به الخمس؟ هناك تعميمان، الأول منهما يقول عن أستاذنا الشهيد أنه لم يختلف في أحد من علمائنا ومن المسلمات، والتعميم الثاني فيه بحث وخلاف، ولكن الماتن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه اختار قبول هذا التعميم. التعميم الأول هو أنه سواء كان مما حواه العسكر أو ما لم يحوه العسكر، طبعا لا بد من التأمل في أنه ما المراد بما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر. هل المراد ما حواه عسكر الأعداء عسكر الكفار وما لم يحوه عسكر الكفار، أو ما حواه عسكر المسلمين وما لم يحوي عسكر المسلمين من أموال الكفار؟ وأيضا هل المراد بهذين التعميمين معنى واحد أو لا، هناك معنيان تعميمان مستقلان؟ السيد الهاشمي اختار في بحثه التعميم الثاني، هو ما المنقول وغير المنقول، المنقول وغير المنقول. السيد الهاشمي في كتابه قال بأن المراد من هذين التعميمين شيء واحد، وظاهر عبارة الماتين ما أعرف مو صحيح، أو المهم شبه اعتراض على الماتن أنه لماذا قدهما تعميمين مستقلين، لأن ظهر عبارة المتن ظهر عبارة العروة أنهما تعميمان مستقلان بعضهما عن بعض. فالسيد الهاشمي شبه اعتراض على الماتن، قال بأنه المفروض أن نعتبرهما تعميما واحدا مو تعميمين، وذلك بأن نقول بأنه مثلا المراد بما حواه العسكر يعني المنقولة، الأشياء المنقولة، والمراد بما لم يحوه العسكر يعني الأشياء غير المنقولة كالأراضي والأشجار وما شابه. ولكن على كل حال لا مناقشة في الاصطلاح، صاحب العروة يبدو أنه قصد بما حواه ومن لم يحوه غير ما قصد بالمنقول وغير المنقول. إذا قلنا بأن ما حواه وما لم يحوه بمعنى المنقول غير المنقول، فسيأتي بحثه في التعميم الثاني بعد ما يحتاج إلى بحث مستقل. ولكن يبدو أن صاحب العروة يقصد بما حواه وما لم يحوه معنى آخر غير معنى ما هو منقول وما هو غير منقول. عندئذ لا بد من أن نتأمل في أنه ماذا قصد صاحب العروة بما حواه وما لم يحوه. هل قصد ما حواه أو ما لم يحوه العسكر يا عسكر عسكر الكفار أو عسكر المسلمين؟ أنا فتشت في ألسنة الأصحاب كثير حتى أعرف بدقة ماذا يقصدون، لأن هذا المصطلح مكرر في ألسنة الأصحاب كثير موجود التعبير بما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر. تأملت اليوم هم تحضيري للدرس أخذ من عندي كثير والنتائج قليلة، يعني كدت أن لا أحضر الدرس اليوم على كل حال. هكذا بدالي بالنهاية رجح في ذهني أن المراد بما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر، بناء على أن المراد بذلك غير المراد بالتعميم الثاني، أن يكون المراد بذلك هو عسكر الكفار مو عسكر المسلمين. ما حواه عسكر الكفار بمعنى أن الأموال التي تغتنم بالحرب بالقتال، هذه الأموال بعضها لمقاتليهم لعسكرهم، ما قال حواه المعسكر، قال حواه العسكر. العسكر يعني هم المقاتلين في الحرب ومقاتلين الكفار، هم عسكر الكفار. الأموال التي تأخذ بالغنيمة تارة تكون من أموال نفس هؤلاء العسكر، أعضاء العسكر عسكر الكفار، من أملاكهم، النقود الموجودة في أو السيف أو الدرع أو في زماننا هذا الساعة اللي بيده إلى غير ذلك. الأملاك العسكر عسكر الأعداء، وبعضها لا، تلقاها في البيوت التي في المنطقة، أصحاب البيوت ما شام ما لعلهم ما مشاركين في القتال، ناس مو عسكر. ولكن خب عندما تفتح المنطقة تفتح على يد المسلمين فيسيطرون حتى على بيوت الكفار، بساتين الكفار، منطقة التي كان يعيش فيها الكفار يسيطرون عليها كلها ويأخذون غنائم من هذه المنطقة، من المنطقة التي فتحوها يأخذون غنائم. هذه الغنائم كثير من عدها لم تكن للمقاتلين من الكفار، بل كانت هذه الأموال لسكنة هذه المنطقة. فيبدو أن المراد بما حواه العسكر يعني ما كان تحت ملكي أو سيطرتي ومن أموالي نفس العسكر الكفار، نفس المقاتلين من الكفار. وما لم يحوه العسكر يعني الأموال التي وجدوها في المنطقة التي فتحوها. فرجح عندي أن المراد بهذا التعميم هذا المعنى، أنه الخمس يتعلق بكلا هذين النوعين من الغنائم، سواء الغنائم التي تؤخذ من أموال نفس هؤلاء المقاتلين من الأعداء، أو من الغنائم التي تؤخذ من بيوتهم وبساتينهم ومنطقتهم، المنطقة التي فتحت على يد المسلمين. ففي كلا النوعين يتعلق الخمس.
حتى لو لم يشارك في الحرب
صاحب المال إيه، لكن كفار
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 لم يشارك السيف أمامي حتى يقال له محارب
كافر حربي، كافر مو ذمي، الحربي في مقابل الذمي حتى وإن لم يقاتل بالفعل. الكافر الحربي هم كفار حربيين حسب الإصطلاح الفقهي، يعتبرون كفار حربيين بمعنى أنهم ليسوا ذميين، بمعنى أنهم لم ينعقد عقد الذمة بينهم وبين المسلمين، فهم كفار حربيين. فبلي
لم يشهر
بالفعل
ولا السيف، كلها إنما عنده أرض يعني
زراعية. إيه. حكم شرعي ما يحتاج إلا إحنا ندرك المصالح والملاكات. أساساً يجوز الكفار مهدوري الدم ومهدوري المال، ويجوز بالعنوان الأولي حتى السرقة منهم. وآية الأمر هذا ما يجوز باعتبار عنوان سالم، وإلا في الحرب بالحرب سيطروا. لولا الحرب ما كانوا ما فاتحين أراضي الكفار، فما يسيطرون، ما يجدون يأخذون هذه الأموال. بالحرب استطاعوا أن يفتحوا هذه المنطقة، وبعد أن فتحوا المنطقة أخذوا غنائم الكفار مطلقا، سواء كان منهم شارك في الحرب أو لم يشارك في الحرب، أخذوا غنائم من عندهم. فهذا طبيعي جدا بعد لحاظ أن الكفار مهجوري المال أساسا. ولكن في فرضنا استطاع المسلمون أن يسيطرون ويأخذون بعنوان غنائم، لأنه بالحرب دخلوا تلك المنطقة، وبالقتال استطاعوا أن يفتحوا تلك المنطقة، فأخذوا غنائم كل ما وجدوه في المنطقة، سواء ما كان منها من أموال المقاتلين أو أموال الناس الذين هم كفار، وكفار مذميين، كفار حربيين بالإصطلاح الفقهي، وإن لم يحاربوا بالفعل، لم يشاركوا في القتال بالفعل.
ثم عقد قال والمنقول وغيره.
ظاهر هو أنه ما تعميمان مستقلة.
لا، يمكن أن تتوجه العبارة حواه العسكر بما يقاتل وما لم يحوي العسكر مثل ما ذكر الساعة مثلا، أو الأملاك الخاصة كنقود المحارب أو غيره. لذلك شو عقد والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار هاي تثبيت آخر.
اي تعميمان مو تعميم واحد.
احنا قلنا ما حواه العسكر ما ضمن من سيوف ودروع وغيره، وما لم يحفظ وجهت العباره انه اراضي واشجار اموال الناس.
لا لا لا، لم يحفظ، ما فسرت بالاراضي، ما وجد في تلك الاراضي من اموال منقوله، او قد يكون يصير نسبه عموم ويجمع التعميم القادم. المهم في التعميم الأول أن ما اغتنمه المسلمون من أموال غير من شارك في القتال من الكفار، من بيوتهم أكو أشياء منقولة وغير المنقولة، بل لم يحتوي المقاتلون منهم عسكر الكفار أموالهم، خب ما احتواه العسكر، وأموال أصحاب المنطقة سكنة المنطقة، أموال سكنة المنطقة. هسه إما نقول فقط المنقولة، أو نقول بأنه أعم من المنقولة وغير المنقولة، هذا يصير مما لم يحوي العسكر. أموال سكنة المنطقة تعتبر مما لم يحوه العسكر، يعني ليس مالا لهؤلاء المقاتلين الذين وقع القتال بيننا وبينهم، وإنما هذه أموال ناس سكنته سكنة من الكفار.
عطفها ما قال مثلا فصار قال ما هو ما لم يحوي العسكر كيف وكيف، وإنما قال وما لم يحوي العسكر، بعدين قال والمنقول كالأراضي والأشجار وغيره.
المنقول وغير المنقول سواء حواه العسكر، سواء كان ملكا للعسكر أو ملكا للناس، بل يكون قسمان إما منقول أو غير منقول. لاحظوا أصلا نقدر نقول النسبة تصير عموما واجب، عدنا ما حواه ومن لم يحوي سواء كان منقولا أو غير منقولا، وما تقسيم آخر هو المنقول وغير المنقول سواء كان حواه أو لم يحوي. يعني الميزان في التقسيم الأول هو ما كان للمقاتل وما ما لم يكن للمقاتل بل من أهل المنطقة، هذا ميزان التقسيم الأول سواء كان بلي منقولا أو غير منقول. والميزان في التقسيم الثاني أنه ما كان منقولا وما لم يكن منقولا، هذا هم أيضا بلحاظ الحوائج سواء كان يحوي العسكر أو لم يحوي العسكر. فالتقسيم الأول بلحاظ شيء والتقسيم الثاني بلحاظ شيء آخر قد يقترنا، ولكن هذا يصير عموم من وجه إذا اقترنا. فميزان التقسيم الأول هو بقطع النظر عن كونه منقولا أو غير منقول، نقسم إلى أنه تارة يكون من أموال العسكر من أموال المقاتلين الكفار، وتارة ليس من أموال المقاتلين بل من أموال الناس أصحاب المنطقة، بقطع النظر عن كونه منقولا أو غير منقول. هذا التقسيم الأول فيعمم الحكم. والتقسيم الثاني بقطع النظر عن التقسيم الأول، التقسيم الثاني هو ما كان بلي منقولا وما كان غير منقول. فالمنقول مثل الأشياء القابلة للانتقال، الأثاث، الكتب، كل الأشياء القابلة للانتقال، وغير المنقول يعني الأراضي والأشجار وأشباهها. هنا هذا التقسيم الثاني نقول فيه أيضا بقطع النظر عن كونه من أموال المقاتلين أو يكون من أموال السكنة. فهذا تقسيم يعني بحسب عبارة صاحب العروة، صاحب العروة يبدو لم يقصد بالتقسيمين معنى واحد كما يقوله السيد الهاشمي أنه ينبغي أن يكون معنى واحد، بل ظاهر عبارته أنه قصد معنيين بهذين التعميمين، قصد معنيين مستقلين. هذان المعنيان المستقلان يبدو أنه النسبة بينهما عموم من وجه. فالميزان في التقسيم الأول كما ذكرت قاعد أكرر، الميزان في التقسيم الأول في التعميم الأول إلى قسمين، هو أن يكون هذا المال الذي اغتنموه من أموال نفس العسكر القائمين في قتالنا أو من أموال أصحاب المنطقة، بقطع النظر عن كونه بلي منقولا أو غير منقول. وميزان التقسيم الثاني هو أن يكون تارة منقولا وتارة غير منقول، بقطع النظر عن كونه من أموال المقاتلين أو من غير أو من أموال السكنة. أنا رجح عندي هذا المعنى لهذا التعميم بعد مراجعة كثير من كلمات الأصحاب. ما لم يحوه هو راح يشمل أموال سكنة المنطقة. خب هذه شنو فرق عن التفسير أنا؟ إذا كان الحرب أدت إلى فتح منطقة. إذا فتح المسلمون استطاعوا أن يفتحون المنطقة، فرح يغتنمون حتى ما في المنطقة، حتى أموال الآخرين، مو يغتنمون فقط أموال المقاتلين. ليش التعميم؟ ليش ما لم يحوه؟ خب يشمل حتى أموال الناس، مو خاص بأموال نفس المقاتلين، ولكن لم يحملوا. انت تفسر يحوي ولا يحوي بالحمل وعدم الحمل، مع فرض انه ما كان حاملا او غير حامل، اموال المقاتلين انفسهم. ليش تختص بالاموال التي هي ملك للمقاتلين انفسهم؟ اي العسكر يعني الجنود المشاركين في القتال، حواه او لم يحوه مو الا من ماله، حواه أو لم يحوي ما كان في حيازة هؤلاء المقاتلين وما لم يكن في حيازتهم كأموال أصحاب المنطقة، أصحاب البيوت أو المساكين أو ما شابه. فما حواه وما لم يحوي مو إلا ملكية شرعية لهم، وإنما تحت حيازتهم، ما كان تحت حيازته وما لم يكن، هذا أعم من أن يكون ملكا له أو ملكا لكفار آخرين من أهل المنطقة. أنا هكذا رجح في ذهني أن يكون المعنى هو ما حواه العسكر وما لم يحوي، يعني ما كان في حيازتهم وما لم يكن في حيازتهم، حتى وإن كان ملكا للآخرين لأهل المنطقة، هذا ما لم يحوي العسكر يصير، مو إلا يكون ملكهم ولكنه بالخيمة حاطينها، مو إلا حتى إذا كان مو ملكهم، من أموال المسلمين في المنطقة التي افتتحها المسلمون، فيهاجمون ويأخذون غنائم من كل المنطقة، يأخذون غنائم طبيعي. بلي لا، التعميمين يصير عمومين واجه، مو قد يتداخل وقد لا يتداخل. بلي
وجه التعميم هذا تعميمان، شنو الوجه فيه؟ أو تعميم واحد وما لم يحوي
بابا عموما، لأنه قد يفترق وقد يتفق، قد يتفق وقد يفترق، فلا بد من بحث كل منهما وحده.
ما حواه وما لم يحوي، هذا تعميم
ما حواه ولم يحوي.
ما حواه المعسكر،
لأن ما حواه إما منقول وإما ما منقول، وما لم يحويه إما منقول وإما غير منقول، فمو دائما يقترن، مو دائما ما حواه منقول وما لم يحويه غير منقول. لو كان دائما ما حواه منقولا وكان ما لم يحويه غير منقول لصح كلامك، لأنه تقسيم واحد يصير، كما يبدو أن السيد الهاشمي هكذا يرى، بأنه ينبغي أن يكون المراد بما حواه يعني المنقول، وما لم يحوه يعني غير المنقول. هذا اتجاه، هذا أصول السيد الهاشمي يختار هكذا، ولكن هذا خلاف ظاهر عبارة المتن، خلاف ظاهر عبارة العروة. فظاهر عبارة العروة أنه ما حواه سواء كان منقولا أو غير منقول، وما لم يحوه أيضا سواء كان منقولا أو غير منقول، وهكذا العاج، المنقول سواء كان حواه أو لم يحوه، وغير المنقول سواء كان حواه أو لم يحوه. فيصير من واجل كل منهما لا بد أن يبحث مستقلا. فلا بد وان نرجع الى الادله لنجد بان التعميم الاول صحيح او لا، والتعميم الثاني ايضا نراجع الادله نشوف التعميم الثاني صحيح او لا. فالتعميم الاول يبدو مسلم عند الاصحاب، واستاذنا الشهيد قايل بانه شنو لم يخالف فيه شيء تعبير من هذا القبيل، لم بلي. أما التعميم الأول فلم يستشكل فيه أحد، سيد جايل لم يستشكل فيه أحد منهم، بلي لم يستشكل فيه أحد منهم. هذا تعبير المنقول عن أستاذنا الشيخ في تقرير بحثه. فأنا يرجح عندي أن يكون هذا هو المعنى المراد به، يحوه ولا يحوه. وأما التعميم الثاني المنقول وغير المنقول، سيد الشيء يأكد على أن المراد بغير المنقول الأراضي والبيوت العامرة، البيوت أو البساتين وما شابه، مو الأراضي الميتة. المراد بغير المنقول الأراضي، ولكن الأراضي العامرة مو الأراضي الميتة. أما الأراضي الميتة فسيأتي أنها من الأنفال وكلها للإمام ولمقام ولي الأمر في كل زمان بحسبه. فالمراد بغير المنقول في هذا التقسيم الثاني هو الأراضي العامرة من بيوت وبساتين وما شابه. فلا بد من مراجعة أدلة الخمس لنجد بأن المستفاد منها هو تعميم وجوب الخمس للغنائم المنقولة وغير المنقولة أو لا. فهنا لا بد وأن نبحث أدلة الخمس في مرحلتين. احنا راح نكمل. فالمرحلة الأولى نبحث هل يوجد إطلاقات تدل على شمول وجوب الخمس للغنائم المنقولة وغير المنقولة أو لا. والمرحلة الثانية نبحث في خصوص الروايات الواردة في الأراضي، هل يوجد في تلك الروايات بيان عدم الخمس بحيث أنه نقيد تلك الإطلاقات أو لا يوجد. وسنبحث ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.